فمعنى قال سعد أهل السنة يمرون صفات الله دون أن يخوضوا فيها. ما معنى هذا؟ يعني يثبتون لله أسماء وصفات ولها معاني صحيحة تليق بجلال الله دون تعطيل ولا تمثيل هكذا، ولا يكيفون. يعني معنى إذا قالوا فوضوا معنى أنهم لا يكيفون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: أخذنا السادس، لقد وصلنا إلى النهاية. قال: والقسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا: لا نقول شيئا في صفات الله، نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا. هذا يقال له ورع بارد. صحيح، هذا ورع غير صحيح، بل يعني الآيات ما نزلت إلا ليتعبد بمعناها ولفظها كذا. ولسنا أيضا أورع من النبي ولا من الصحابة الذي كان يتحدث على أسماء الله وصفاته. قال: فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة، بل يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. يعني ما يقول لله يد أصلا، ولا يقول لله سمع أصلا، اقرأ القرآن وبس. هذا من الجهل. ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. وهؤلاء غير سالمين، بل واقعون في الخطأ. فالقرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال. نعم، كأنك تخطئ العلماء الذين يقولون إن لله صفات وله أسماء حسنى، كأنك تقول هؤلاء فهموا غلط. هذا معنى. ترى طريقتك هذه السكوتية هي أفضل. قال: والقرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل ولا نتجاوز الحديث. ولو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنه أن يدركها بعقله أبدا؟ يعني لو قيل لك: كيف كان وجه الإمام البخاري مثلا؟ ها، كم طوله؟ ها، كيف كان عرضه؟ ها، بدنه مربوع لا طويل لا قصير، لا أسمر أم أبيض؟ أنت ما رأيته ولا شاهدته ولا قرأت أيضا من وصفه، هل تستطيع تقوله كان كذا كذا؟ لا. فكذلك أنت الآن ما شاهدت ربك سبحانه وتعالى، إنما أنت تصفه بما وصف نفسه سبحانه وتعالى، ها؟ وليس لك أن تعطل صفاته التي ذكرها هو بنفسه. ها، فلو قيل لك: فلان طويل، فلان كان وسيما، كان حسن الوجه، كان حسن الشعر، كان عالما، كان شجاعا، كان كريما، هل لك أن تقول: لا، هذا كله ما هو صحيح؟ العلماء يقولون: هذا نحن شاهدنا، يعني كتبنا صفاته لشاهدناها وكذا وكذا، أو هو كتبها عن نفسه. فأنت تأتي تقول: لا، ها، ولا نتوقف. فقال: أنت هذا من الغباء أو من الضلع. ها، كيف تنكر شيء معقول؟ هم أرادوا هؤلاء في الحقيقة أن ينزهوا الله ها، لكن سكوتهم غلط، التنزيه له حدود، التنزيه له حدود. وأما أنك ترد معاني الآيات والأحاديث في باب أسماء الله وصفاته وتظن أن هذا من الورع، هذا قول غير صحيح، بل هذا من الضلال كما سمع. قال رحمه الله تعالى: فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنه أن يدركها بعقله أبدا؟ وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، إنما يعلمه الله عز وجل هكذا. ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو يتصور شيئا من صفات الله عز وجل، يعني على الكيفية الفلانية، ها، الهيئة الفلانية، هذا ما يمكن. قال: فلا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله كيف هي مثلا. ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال: ما تقول في أصابع الله كم هي، أعوذ بالله. فقلت: هل أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتق ربك، ربك، أنت لست ملزما بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كم فلم يمكن لك أن تتكلم بهذا، يعني ما ورد عدد الأصابع ها نصا. هو جاء حديث: السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والثرى على أصبع، أو الماء والثرى على أصبع، لهذا عد نحو خمس، لكن ما في دليل على أنها خمس فقط، ما ولا خاض السلف في العدد هذا فيما نعلم. قال: فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخره، قال البخاري ومسلم أيضا، حديث ابن مسعود، لعله ابن مسعود لا تكتب ابن مسعود، أي الحمد لله، إذن هو ابن مسعود، إلى آخر الحديث. ما قالوا: يا رسول الله، هل لله أكثر من هذه الأصابع؟ لأنهم أكمل أدبا، شوف، وأشد تعظيما لله ممن أتى بعدهم. وإذا كنت صادقا في عبادة الله عز وجل فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله تعالى لعباده. فلو أردت أن تصلي الظهر خمسا لقال لك الناس كلهم: هذا خطأ، إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك فقط، يعني لا تزد، ها، كما أنك لا تزد على أربع ركعات في الظهر والعصر، ها، لماذا؟ لأن الشرع حددها. فكذلك أنت لا تتخوض في أسماء الله وصفاته بدون علم، تزيد من رأسك أو تنقص. قال: وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، تسلم من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها عليك غيرك من أهل البدع يعني. ولما قيل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال كيف هنا غلط، ما يحتاج. أطرق حتى عليه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، يعني استنكره استنكار شديد، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال: الاستواء غير مجهول، يعني عند السلف غير مجهول، معنى العلو والارتفاع، ها، والكيف غير معقول، أي ما نستطيع نعقله ولا نفهمه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فانظر كلام السلف رحمهم الله كيف أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف، الصحابة رضي الله عنهم خاصة، فهو مبتدع. الله المستعان، يعني تؤمن بظاهر القول وتجتنب الكيفية، يعني لا تبحث عن الكيفية، لله كيفية تلق بجلاله ما ندري كيف هي. وكذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، يعني الثلث عندنا هذه الساعة، والثلث في منطقة أخرى هذه تلك الساعة، بعد ساعة بعد ساعتين إلى أن يصبح الصبح، والأرض هكذا ما هي إلا ليل أو نهار، فلا يدور على مدار الساعة. قال ثم قال أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل ليلة كل الليل، أعوذ بالله، فمن قال هذا قف يا أخي حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير، يعني الله عز وجل أيضا لا يشغله شيء عن شيء، ما عليك من هذه الأمور، ها؟ الله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء، كما أنه يرزق العالم في لحظات ويسمع للعالم في لحظات، ما يشغله هذا عن هذا، لا ثلث الليل هنا ولا ثلث الليل، الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم قال وتسلم من هذا التقدير، نعم اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير، فلو طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب فيكون النزول بالنسبة لنا انتهى، نعم، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الأخير موجود، وكما قلنا لا يشغل الله هذا عن هذا، ما عليك، نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ، ولا تتعدى هذا يا أخي، ولست ملزما بهذه التقديرات أبدا. العقل أصلا يحتار، لأنك كيف تستطيع تقيس الخالق بالمخلوق، ها؟ فالله عز وجل كما قلنا لا يشغله شيء عن شيء. قال والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أحرص منا على الخير، الصحابة قد كانوا يعلمون أن هذا أن هذه الأمور تختلف، ها؟ مطالع الفجر يختلف. قال فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، انظر يعني جاء بالشبهة سيرد عليها، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا، فنقول لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين، نعم. ولهذا انظر حذيفة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء، ها؟ قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، فذكر عن الأحزاب التي ستكون بعده، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهو في مكان يعني ربما نحن ما يطلع هذا في أذهاننا أصلا، خاصة الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن الأمر سيستمر، لكن الإلهام من الله. قال ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ومثل هذا انظر، ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، ألهموا في الحال، قال لا أقدر له قدره، فهو مسلم. قال فلا تظن أن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا، يعني يترك دائما ما يذكر، والناس يحتاجون إلى التعبد به ما فيش. قال لو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء فسوف يقيض الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما انقسم أهل القبلة يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام هذه الانقسامات، صار الناس يؤلفون الكتب المبينة على الجدل والنزاع والخصومات التي نهينا لها نهاية. نعم عندكم كيف؟ نعم، التي لا نهاية لها. وإذا طالعت كتب هؤلاء خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، الحقيقة أن هذا تحريف، لأن التأويل منه ما هو تأويل صحيح قد يرد به التفسير. قال: عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها. الله المستعان، نحن نسأم أن نقرأ في كتب هؤلاء المتفلسفة وهؤلاء المبتدعة، نسأم قلبك يضيق فتترك ربما يعني القراءة من شدة ما تجد في نفسك من الضيق، لكن لما تقرأ في كتب السنة ترتاح. سبحان الله، أتمن لك. نعم، الكتب التي فيها ردود كثيرة ومناقشات شديدة على أهل البدع بعض الأحيان قد تكرهها وإن كانت فيها الردود. قال: ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فظلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا. وبعض الأحيان انظر إذا الشخص بقي يفكر ربما يدخل في أمور ما تنفعه. الإمام الشوكاني يذكر أن الناس والعلماء اختلفوا في قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما هو الروح؟ إلى 1800 قول، يعني هذا مجلد في هذه المسألة. الشوكاني يقول: والله عز وجل قد قال قل الأمر، قل الروح من أمر ربي وانتهينا، لماذا تشغل نفسك وتفكر؟ خلاص، لا من فضول العلم. قال: ولقد ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف كتبا كثيرة في العقيدة، مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله تعالى، يعني وهي قليلة الأخطاء. وكما قلنا ما من كتاب الله وفيه إيش بعض الشيء، ما كتاب يسلم إلا كتاب الله عز وجل، ها؟ ولكن بين أخطاء كثيرة وأخطاء قليلة، وهذا الكتاب أخطاءه كما سمعتم قليلة جدا والحمد لله. وكما يقال يعني إذا عرفت أن هذا حق فما ضده باطل، ها؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، قال الشارح رحمه الله: قول الحمد لله، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فلا يستحق هذا الوصف المطلق بالكمال إلا الله، ها؟ فهو كامل الصفات سبحانه، محمود على جميع أفعاله وأقواله وأحكامه جل ذكره. طيب، فأحكامه صدق، فأحكامه عدل، وأخباره صدق. طيب، فهو المتفضل أيضا بجميع النعم، يستحقها فيستحق الحمد عليه سبحانه والثناء. قال: وقوله الحمد، هنا قالوا إنها للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله، مثل الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا. طيب ال هنا قالوا استغراق الجنس، أي كل إنسان خلق هلوعا إلا المصلي، يعني ما استثناهم الله عز وجل. طيب فهنا ال يعني أن جميع المحامد وكل المحامد الحسنة لله عز وجل. قال واللام في قوله لله، قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، ها الحمد المطلق، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل ها المحامد كلها، ها هذا معنى. وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط، أي جميع المحامد. والإنسان إن حمد فإنما يحمد على فعله الحسن، ها ما يحمد فعل الناس كله، فهمنا الآن؟ لهذا ما هناك إنسان يحمد مطلقا، إنما الحمد التام والمحامد كلها لله سبحانه وتعالى. قال وقوله وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى، يعني على نعمه تقديراته وعلى إرسال رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي أعظم نعمة علينا إرسال الرسل وإنزال الكتب، فهي أعظم نعمة على البشر، فالله يستحق المحامد على ذلك لو لم تكن إلا هذه النعمة، فهو يستحق جميع المحامد عليها سبحانه وتعالى. فكيف ونعم الله على الناس الظاهرة والباطنة لا تحصى ولا تعد. قال وقوله لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى، أي اسم علم يعرف به. أنت تقول من ربك؟ تقول الله، ها يعني صار علما. رب العالمين وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، حتى فرعون ما استطاع يسمي نفسه الله، بل كان ينكر هذا الاسم وينكر اسم الرحمن وينكر اسم الرب، ما علمت لكم من إله غيري، كان ينكر هذا الاسم، انظر، لأنه ما يستطيع يقول أنا الله أبدا، هو أكفر الكافرين. قال وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع. فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الرب تابع ليش؟ لفظ الجلالة، يعني أن لفظ الجلالة موصوفة، ها هذا معنى. قال لله ثم قال رب العالمين، ولم يقل الحمد لرب العالمين الله، ما يأتيش يعني هكذا. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم تابع لإيش؟ للفظ الجلالة يعني. ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله، فدائما هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به، يعني فهو إيش؟ يعني الاسم الذي يتبعه الموصوف، يتبعه الوصف، ها وليس تابعا. قال وقوله القديم يعني السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به. هذا أول انتقاد، ها أول تنبيه على هذا، على هذا الخطأ يعني. قال لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد قفونا، أي اتبعنا وقلنا، فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله تعالى ما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ حتى لو كان اسما حسنا، ها؟ لو قال أنت اسمك علي وقال يا صالح، ها؟ أنت إيش تقول له؟ تقول له ما اسمي ليس بصالح. تقول له لا بأن نسميك صالح وبس. تقول له ما أنا ما أبغي اسما إلا ما سماني إيش أهلي. فهمت الآن؟ فهذا إذا كان في حقك أنت وأنت مسكين، ها؟ ربما قد يسمك كما سمعت باسم حسن لكن أنت ما تربط. فرب العالمين سبحانه وتعالى أولى ألا نتكلم في حقه ولا نسميه إلا بما سماه نفسه أو سماه رسوله. واسم القديم أيضا ليس حسن من كل الوجوه، ها؟ لأن القديم قد يرد بعده شيئا جديد، ها؟ حتى عادك العرجون القديم، يعني هناك عرجون جديد حق النخل الذي يكون عليه التمور. القديم قد يراد به أنه مسبوق بشيء، وقد يكون الحديث عند الناس يعني أزين حتى في اللفظ، لكن الأول هذا شوف اسمه حسن، ها؟ قال كذلك إذا سميت الله تعالى بما لم يسمي به نفسه فهذه جناية وعدوان بحق الخالق سبحانه وتعالى، فلا يحل لك ذلك. وإن نظرنا في القرآن والسنة فلا نجد أنه جاء من أسماء الله، إذن لا يجوز أن نسمي الله به أولا لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى أي البالغة الحسن. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو عذق النخلة التي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث مخلوق يعني، وليس أزليا، ها؟ ما في. والحدوث نقص. وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه، فتبين بذلك أن تسمية الله تعالى بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. وحتى صاحب الطحاوية هو قال بهذا، طيب، وأيضا نبه عليه، ها؟ الله المستعان. والمعنى هم ما أرادوا إلا أنه الأول يعني ليس قبله شيء، أيوه، ما أراد الله هذا أنهم يخبروا عن الله أنه القديم بمعنى ليس قبله شيء، ولكن التقيد بالألفاظ الشرعية هو المطلوب كما سمعت. قال أما الدليل السمعي قال الله قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الآية، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. أما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. فلو قال المؤلف رحمه الله بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم، ها، أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى. والأفضل من القديم الأول، وذلك لأسباب الآتية: الأول لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه. الثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي، يعني ليس هناك شيء قبله كما فسر في الحديث، ها فلا شيء قبله سبحانه. والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي. والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن، وهو المآل. فالأول يعني الذي يؤول إليه الأشياء، أي ترجع إليه، ها؟ فيكون مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون أوسع دلالة من القديم. إذن تسمية الله بالقديم مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله، وكما سمعتم قد قال بهذا جمع من العلماء فلا يغتر أيضا بهم، ها؟ قال وقوله الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر، أي الذي ليس بعده شيء، والآخر من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكأن المؤلف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول يعني مساوي، وأتى بالباقي بإزاء الآخر، وليس في هذا ولكن في هذا نظر. نعم، فلم يرد من أسماء الله تعالى أنه الباقي، وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صار المشكلة بعض العلماء وهم من أهل السنة قد يأخذون من الصفات أسماء سواء كانت فعلية أو خبرية. طيب، الصحيح أن الأسماء توقيفية، توقيفية، فلا يشتق من الصفات أسماء. قال رحمه الله والصفة لا يشتق منها اسم، وقد ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، مثل المكر، ها المكر صفة مقابلة، فلكن ما يجوز لك أن تقول الله الماكر، كذلك المخادع. قال فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي، ولكن سمه الآخر. فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. وقوله مقدر الآجال والأرزاق، مقدر أي جاعلها على قدر معلوم، والآجال جمع أجل، وهو منتهى الشيء وغايته آخره يعني، ومنه عمر الإنسان، فإنه مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. كذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر، لكن لضعف إيماننا بعض الأحيان يعني يصيب الإنسان من القلق والحزن، وإذا فاته رزق أو فاته يعني شيء، أو مات ولده أو مات قريبه، تجده يتأسف، مع أن هذا شيء قد كتب أخرى. الله المستعان. فلو رزق الإنسان تمام الإيمان بالقدر ما يبالي، خلاص يسهل عليه يعني ويهن عليه الأحزان والمشاكل، ولكن قد جبل الإنسان على هذا. قال رحمه الله والأرزاق جمع رزق، وهو العطاء، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق، يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته. نعم، اجعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا وسطا وهذا أقل وهذا أكثر بحسب ما يصلحهم سبحانه وتعالى. قال وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. هذا الحديث فيه ضعف. طيب، يحيى بن عيسى هنا يقول أيضا رواه الخطيب في تاريخه جزء 6 صفحة 504 وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 26. قال وقال الله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الصفة وغيرهم فقراء، فقال بعضهم ذات يوم لبعض لو أن الله رزقنا لفعلنا وفعلنا، ها لو من علينا ستة لرزقنا وأعطانا، ها لفعلنا وفعلنا. فبعد ذلك نزلت الآية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزلوا بقدر ما. سبحان الله. بعض الناس يقول اليمنيون فيهم فقر، هذا شيء مقدر أصلا، بل تأسف أن بعض الناس وبعض أصحاب الدول الثرية يعيبونك بالفقر، وهذا من جهل. لا تعيب إنسان فقيرا بسبب أنه فقير، ليش؟ هذا شيء مقدر أصلا، فالفقر ليس بعيب، إنما يعاب العاصي والفاسق والمجرم. أما يقال مثلا أن هذا شعب فقير وإنسان فقير و هذا غلط. مثل واحد مريض، ليش تقول له ليش تمرض؟ ها صحيح. واحد مات عليه قريبه تعيبه تقول له ليش مات أخوك ولا مات صاحبك؟ هذا ما يكون. ها فكذلك الرزق هو شيء مقدر أصلا، إنما يقال فعل الأسباب المباحة والمشروعة، ها وتسبب في الأرض، مع أن كثير من الناس يتسبب لكن رزقه ذاك محدود أصلا.
مشكوكا وقيل الشيخ ليس العار أي قول فقير وإنما العار أي قول بخيل.
البخيل نعم هو الذي البخيل هو الذي يعاب. قال رحمه الله فقد يبتلي الله عز وجل الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع. وقد يبتلي الله الإنسان بالغنى، نعم، لينظر ليعلم أيشكر أم يكفر. والله تعالى يقدر الأرزاق كلها، فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا ألا نفعل ما يكون به الرزق؟ فالجواب أنه لا يسوغ، بل اعمل الأسباب، يعني لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه. فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص. نعم، بعض الأحيان يأتيك رزق بدون ما يكون لك فيه سبب، بل ما تدري إلا ويقال خذ. سبحان الله. لكن أنت حتى لما تطلب العلم يعتبر إيش؟ من أسباب الرزق. لما تطلب العلم الشرعي الناس يتعاونون معك، ليش؟ يقول هذا متفرغ للدعوة، هذا متفرغ للعلم، هذا متفرغ لنشر الخير، هذا متفرغ لحفظ القرآن، يجعل الله إيش؟ في قلوبهم الرحمة والعطف عليك. هذا من حكمة الله. فأنت الآن ما تقول أنا ما أطلب العلم إذا ما تسببت في الأرزاق. مرة سألت الشيخ مقبل رحمه الله، قلنا ها نحن باقون وما عندنا أسباب رزقية، قال يا بني أو قال يا أخانا عثمان هذا نفسه طلب العلم من أسباب الرزق. صدق رحمه الله. انظر الآن لما تذهب إمام مسجد هم يقول نحن نتكفل بإيش؟ بنفقتك. أو الحكومة مثلا تتكفل بنفقتك، لأنك الآن تنفع المسلمين بالخطابة بالكلام بالتدريس بالعلم بالتعليم، هذا يعتبر أيضا من أسباب الرزق. فهمت الآن؟ لما يراك الناس يعني نافعا للمسلمين يتعاون معك، لكن لو رأوك مهملا باقيا في الشارع هكذا لا تصلي ولا تعبد ربك ولا ها وأنت فقير، قل لك هذا يستحق، هذا لا عابد ولا هذا عامل، ها ترك نفسه مهملا، هذا تسبب لنفسه الويلات. ها كيف قربة الذي يتساعد مع طلاب العلم؟ نعم يعتبرها قربة، فالواجب قال فالجواب أنه لا يسوغ، لأن الله تعالى إذا قدر أشياء شيئا فإنه يقدر بأسبابه، يقدره بأسبابه، فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص، لا يستطيع يعملها، لكن قدر، قد قدر له رزق. كما لو مات للإنسان ميت فورثه فهذا ليس من فعله، شخص ثري مات عنده إخوة ما عنده أبناء مثلا، جاءهم الرزق، هل هؤلاء لهم سبب ولا فعل؟ لا، يأتيك الرزق. بعض الأحيان أنت تمر في الشارع رأيت لقطة، رأيت 1,000,000 ريال، طيب عرفناه سنة ما أحد جاء، ها؟ بعد ذلك استخدمنا، هل لك فيه سبب؟ لا، أنت رأيت وهكذا فجأة الله رزقك. قال كما لو مات لإنسان ميت فورثه فهذا ليس من فعله، لكن على كل حال تقدير الله تعالى للأشياء لا يستلزم ولا يسوغ أن ندع الأسباب النافعة، أسباب النافعة المباحة أو المشروعة أو الواجبة. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.